الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 13 من مختصر الجامع الصحيح في الفتن والملاحم وأشراط الساعة. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. وذلك لترفع درجاتهم وليؤجروا الأجر العظيم وليؤهلوا لنصرة السنة والدين وليتعودوا الصبر والصفح والتجاوز وليلجأوا إلى الله عز وجل بالدعاء وصالح الأعمال ليفرج الله عز وجل عنهم وليتحقق ثباتهم على الدين، لأن الناس في أيام الرخاء لا سيما رخاء الإسلام ربما دخل تحته حتى المنافقون، لكن إذا وقع البلاء تمحص أهل الاستقامة من أهل الخيانة. قال عن سعد رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل. فيه أن الناس يتفاوتون في الإيمان ويتفاوتون في العلم ويتفاوتون في التمسك، فأعلاهم درجة الأنبياء ثم من يليهم من الصديقين والشهداء. من الناس يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه، لأنه سيثبت ويبقى على الحق والهدى، وإن كان في دينه رقة خفف عنه. هذا من رحمة الله، انظر إلى عظيم رحمة الله حتى لا يقع منه الانحراف والميل والقنوط واليأس، فالله يرحمه ويخفف عنه البلاء. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، في العلميات وفي العمليات، في الحسيات وفي المعنويات. وما يزال البلاء بالعبد حتى يمشي على ظهر الأرض ليس عليه خطيئة، تكفر الخطايا البلاء. إن العبد تكون له المنزلة في الجنة لا يبلغها بكثرة صلاة ولا صيام، يبتليه الله حتى يبلغه الله إياها. إذن هذا الحديث زاد لك أيها المستقيم حتى لا تقول: كيف وأنا في طاعة الله وأنا في العلم ويقع لي هذا البلاء؟ هذا البلاء لرفعتك، هذا البلاء لخيرك. هذا حديث صحيح من المتابعات والشواهد، أخرجه أحمد في مسنده والحاكم في مستدركه والبيهقي في الكبرى وفي شعب الإيمان. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك، فوضعت يدي عليه ووجدت حره بين يدي فوق اللحاف، فقلت: يا رسول الله ما أشدها عليك؟ قال: إن كذلك يضاعف لنا البلاء ويضاعف لنا الأجر، أجرك على قدر نصبك. قلت: يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء. قلت: يا رسول الله ثم من؟ قال: ثم الصالحون، إن كان أحدهم لا يبتلى بالفقر حتى ما يجد أحدهم إلا العباءة يحوبها، وإن كان أحدهم لا يفرح بالبلاء كما يفرح أحدكم بالرخاء. صلى الله السلام والعافية. أعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها ما بطن. كانوا يفرحون بالفقر لعلمهم بالحياة الدنيا ولرغبتهم في الآخرة حتى يوافوا بشيء يسير لا يحاسبون بسبب الأموال، فإن أكثر ما يتحمله الإنسان ربما بسبب الأموال. المال يدخل فيه الغصب، يدخل فيه الربا، يدخل فيه الظلم، يدخل فيه السرقة، يدخل فيه الكثير والكثير. وكم هي القصص التي فيها صبر الثلة الأولى من المؤمنين على الفقر، كما هي القصص. أحدهم ربما يجد قوت يومه، يرسل إليه أمير المؤمنين بمال وهبة فلا يقبله، ثم تقول له زوجة تقبله وفرقه في المسلمين، فأخذه وفرقه في المسلمين. لا تدري أن تتعجب من الزوج أم من الزوجة، زهد عظيم مع حاجتهم، والزوجة تدل على باب الخير، فقالت خذه لنا لأبنائنا لكذا يفرج عنا، لا خذه وتصدق به. والله المستعان. هذا حديث صحيح بشواهد، أخرجه ابن ماجه في سننه، وأبو يعلى في مسنده، وابن سعد في الطبقات، وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة حتى يلقى الله ما عليه من خطيئة، في رواية في أهله ونفسه، حتى يلقى الله وليس عليه خطيئة، غفرت ذنوبه وكفرت سيئاته ورفعت درجاته وأكرم بالكرامات العظيمات. هذا حديث صحيح لغيره، أخرجه ابن أبي شيبة في مصنف، أحمد في مسنده، والترمذي في سننه. إذا لا تقل أيها المسلم، يعني ربما يأتي اليوم الذي أرتاح فيه، ما أظن إلا اليوم الذي تلقى الله فيه، وإلا كلما ازددت إيمانا ازداد بلاؤك، كلما ازددت قربا من الله ازداد اختبارك، هل أنت صادق أم أنها دعوة؟ يذكرون في قصة إبراهيم عليه السلام أن السبب الذي من أجله أمر بذبح ولده أن الله اتخذه خليلا، فلما رزقه الله الولد أراد أن يختبره سبحانه وتعالى هل هو على هذا العهد، فأمره الله بذبح ولده فبادر، فعلم الله أنه على العهد والميثاق الذي أخذ عليه. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، عند ذلك فداه الله بذبح عظيم. فأجر على نيته الصالحة ومبادرته لطاعة ربه، وسلم ولده. والله المستعان. والبلاء الذي ينزل بالمؤمن والمؤمنة قد يكون حسي، مرض، سقم، شدة عليها، وقد يكون معنوي، هموم، غموم تنزل به، وهذا شيء لا يكاد أن يتخلص منه أحد، لا من أصحاب الدنيا ولا من أصحاب الآخرة، إلا يوم القيامة إذا دخل الجنة، وإلا ما يزال من فتنة إلى فتنة، ومن خوف إلى خوف، ومن فزع إلى فزع، يقع له أمن أحيان لكن لا يزال في ذلك، يرزق المال فيخشى من نفاده أو يذهب بين يديه هنا وهنا، يرزق الولد فيلحقه منه بعض التعب والنصب، إن لم يلحقه التعب والنصب كثيرا، يبحث عن الزوجة فإذا وجدها فإذا بها تنقص كثير من حياته، وفي المقابل المرأة. فالشاهد أن الناس في ابتلاء واختبار ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فهذه الدار ليست بدار قرار بحيث يستقر الناس فيها على حال واحد أبدا. يذكرون عن عبد الرحمن الداخل رحمه الله سكر قريش الذي كان ملكا على الأندلس 50 سنة، تملك على الأندلس 1800 يوم، سئل كم صفى لك من هذه الأيام؟ قال 14 يوما. 14 يوما عاش فيها بلا مكدر من هذه السنوات الكثيرات ومن هذه الأعوام المديدات، يعني لو حسبناها بالنسبة سيكون في كل 3 سنوات وقليل صفى له يوم واحد، ما وجد مكدر. وإلا تقوم من نومك ما عندك مكدر، ما ترجع من صلاة الفجر إلا وقد تغير وجهك وتكدر قلبك، أو ربما في ضحى يومك وأنت في سعادة ما يأتي المساء إلا وأنت في هم وضيقة. وهكذا جهاد، مجاهدة مع هذه النفس ومجاهدة في هذه الدنيا. لا أحد يقول بأني سأرتاح تماما، راحة المؤمن بالموت، مستريح بالموت إذا سلمه الله من أهوال القبر، سلمه الله في عرصات القيامة، سلمه الله على الصراط حتى يدخل الجنة، يرتاح استريح من نصب الدنيا وتعبها. قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: واجعل الموت راحة لي من كل شر. انظر إلى هذا المعنى الذي وفقني الله لقوله قبله: اجعل الموت راحة لي من كل شر. راحة، وأما الحياة ما فيها راحة، لكن مع ذلك لا تيأس، لا تقنط، لا تصاب بالإحباط، لا تأقلم مع ما أنت فيه. إن أصابته سراء شكر وبادر إلى الطاعة والقربة، وإن أصابته ضراء صبر وبادر إلى الدعاء والتضرع. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. خرجه مسلم. يا خارج الصحيح عن الزبير: اللهم بارك لي في ديني الذي هو عصمة أمري، وبارك لي في دنياي التي فيها معاشي، وبارك لي في آخرتي التي فيها معادي. فالإنسان يدعو الله بصلاح دينه، وإلا والله يتسلط عليه الشيطان بالبساوس والشبه والشهوات حتى يرديه فيها، وربما لا يكتفي بأن يرديه بل يسعى جادا حتى يخزيه، نسأل الله السلامة والعافية. لذلك قال الله عز وجل: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. فالشيطان يبدأ بأز الإنسان على المعصية وعلى الشر حتى يقع فيه، فإذا ما وقع فيه بدأ في إظهار هذه المعصية على الناس حتى يزداد بعده عن الدين ويتجرأ بعد ذلك على المعاصي. لأن الإنسان إذا كان مستورا بستر الله وإن وقع في بعض المعاصي يبقى خائفا وجلا تائبا راجيا داعيا، أما إذا فضح ربما يتسلط عليه الشيطان يقول له ايش فعل بك الناس، ايش ضرك، واذا به يستمر في شره وبعده. الله المستعان. نسأل الله أن يصلح لنا ديننا، نسأل الله أن يصلح لنا ديننا. وصلاح الدين يكون بالعلم والعمل، أعظم ما يصلح به الدين العلم ثم العمل بهذا العلم، تصلح القلوب وتصلح الأبدان. ومن العمل المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم والإخلاص لله عز وجل قبل ذلك. وأصلح لي الدنيا التي فيها معاشي، يعني بحيث يرزق منها رزق من غير كذب ولا غصبة ولا سرقة، رزق حلال طيب مبارك فيه. وأصلح لي آخرة التي فيها معادي، يسلم من فتن القبر وفتن عرصات القيامة، فتن الصراط والميزان، ويصلح شانه. واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، لأن المؤمن لا يزيده عمره إلا خيرا. واجعل الموت راحة لي من كل شر، استريح. والله استريح الإنسان بالموت، لا سيما صاحب العمل الصالح. باب في من كره أن يفتن قومه. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا حداثة قومك بالكفر لنقضت البيت ثم لبنيته على أساس إبراهيم عليه السلام، فإن قريشا استكسرت بناءه وجعلت له خلفا. اتفق عليه، يعني الإنسان يحرص على هداية قومه، ما يأتيهم بالشبه والفتن. بعض الناس شؤم على قومه، وبعض الناس سعد لقومه. فالدعاء إلى الله عز وجل الذين يدعونهم إلى الهدى ويحذرونهم من الشر والردى ويبصرونهم بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء فاتح خير. وأما الذي يخرجهم من الظلمات إلى النور، من النور إلى الظلمات، من السنة إلى البدعة، الطاعة إلى المعصية، من الخير إلى الشر، هؤلاء دعاة شر، فاتح شر، دعاة على أبواب جهنم. فانظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف رأى مشاعرهم، أبى أن يهدم الكعبة خشية أن يفتنوا. فكذلك أنت في طرحك للمسائل العلمية والعملية، لا تأتيهم بما لا يدركون. حدث الناس ما يعرفون، تريدون أن يكذب الله ورسوله، تدرج معهم حتى تكون سببا لهدايتهم. قال ما في عقوبة من كان سببا في فتنة الناس في الدنيا. عن خالد بن حكيم بن حزام قال تناول أبو عبيدة رجلا بشيء فنهاه خالد بن الوليد، فقال أغضبت الأمير؟ فأتاه فقال إني لم أرد أن أغضبك، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أشد الناس عذابا يوم القيامة أشد الناس عذابا للناس في الدنيا. الإنسان يرفق بالناس ليكون رحيما رقيقا حليما، لا سيما بالمسلمين والمؤمنين، حتى بالمؤلفة قلوبهم، حتى بالذميين، فإن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. وفيه أن عذاب الآخرة يتفاوت الناس فيه بقدر ظلمهم لغيرهم أو بقدر معصيتهم لربهم إلا ما تجاوز الله عز وجل عنهم. وفيه أن الجزاء من جنس العمل، أشد الناس عذابا للناس في الدنيا، الجزاء من جنس العمل. هذا حديث صحيح أخرجه أحمد في الأسناد، ورجال أسناده كلهم ثقات، وأخرجه الطبراني في الكبير، والبيهقي في شعب الإيمان. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بخيركم من شركم؟ هذا من الدعوة إلى الخير، تحذير من الشر والضير، وذكر صفات الصالحين حتى يتأسى بها. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف على ناس جلوس فقال: ألا أخبركم بخيركم من شركم؟ قال فسكتوا، فقال ذلك 3 مرات. قال رجل: يا نبي الله، أخبرنا بخيرنا من شرنا. كأنهم خشيوا أن يتكلم في أعيانهم: أنت يا فلان خير وأنت يا فلان شر. الإنسان يفرق لا يأمن. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه الوحي، فعند الرأوا لابد من إجابة قالوا: أخبرنا يا رسول الله. قال: خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره، وشركم من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. إذن الخيرية في الإسلام والسنة والاستقامة والعلم والعمل والطاعة والبر، فكن مفتاحا للخير مغلاقا للشر، وتكون مفتاحا للخير بالدعوة إلى الله، بكف شرك عن الناس، بالتعاون على البر والتقوى، بسماع النصح والتوجيه. هذا هو الخير، يرجى خيره. حتى وإن كان عنده نوع إعراض في فترة من الفترات، لكن يرجى خيره. بعضهم يكون تقصيره في نفسه، ما يخشى شره، يرجى خيره، يرجى إن شاء الله، يهديه الله، يوفقه الله، يسدد الله، يعين الله. وهكذا بعد أن يهتدي ترجو خيره، يطلب علم، ترجو خيره، يكثر سواد المستقيمين، ترجو خيره لعله أن يصبح مؤلفا، مصنفا، خطيبا، لعله أن يكون داعيا إلى الله، لعله أن يقيم الليل. ترجو خيره إن كان من أهل الأموال في بذلها في أوجهها على وفق ما يرضي الرب سبحانه وتعالى. ترجو خيره في الأقوال، ما تخشى أن يسبك ولا يشتمك ولا يلعنك ولا شيء، يعني من أصحاب الأخلاق الحسنة. ترجو خيره في باب الجوارح، لا تخشى من لطم ولا من ركل ولا من نظر إلى ما لا يحل له ولا سماع لما لا يجوز له. المهم سبحان الله، يرجى خيره، صنف عظيم، هذا صنف عظيم، كيف لا يكون خير وأنت في مأمن منه؟ إن كان جارا أو كان أخا أو كان ابنا أو كان زوجا أو كان صاحبا، أنت في مأمن منه، أنت في طمأنينة إليه، أنت في راحة قلب من جهته. ما أعظم هذا الصنف! إذا وجدت احرص عليه، عض عليه بالنواجذ، ترجو خيره، تؤمل منه النفع. ولا يلزم أن يكون غنيا، قد يكون فقيرا وأنت ترجو خيره، سواء خيره الدنيوي أو الأخروي. قد تؤمل في بعض الأصحاب أن يدعو لك بعد موتك، وأن يذكرك بالخير، وأن يوجهك إذا أخطأت في حياتك، وهكذا. فلنحرص جميعا أن نكون ممن يرجى خيره. انظر للحديث البراء في الرجل حسن المنظر فوجهك الذي يأتي بالخير، يعني من النظر إليه عرف أنه يرجى خيره. وفي الجانب الآخر، لما نظر إلى ذلك السيء، إلى السيء في القبر، قال: وجهك الذي يأتي بالشر. هناك حديث: لا يثبت طلب الخير عند حسان الوجيه، لا يثبت، لكن المعنى صحيح. أحيانا الذي وضاءت وجهه بالإيمان، دعك من جمال البدن، هو غير محقق للإيمان، لكن نقصد من الوضاء في وجهه سيماهم في وجوههم بسبب الإيمان، هذا يرجى خيره. والله يا أخوة، أحيانا تركب في سيارة مع أناس لا ترجو خيرهم، تخشى من معرتهم، تخشى من فتنتهم، تخشى من أذيتهم. وأحيانا تركب مع أناس تشعر كأنك أنت وهم على خير من زمن بعيد. هذه مسألة عظيمة، مسألة رجاء الخير من الإنسان، وهذا لا يكون إلا من المؤمن. أما الكافر كن منه على وجل، والمنافق كن منه على وجل. قال: وشركم من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. هذا في المقابل، شر الناس إن تكلم لا يخرج منه الخير، سب، شتم، لعن، صخب، سيء، وإن نظر لا تجد فيه الخير، وإن سمع لا تجد فيه الخير، وإن بطش من أصحاب الشر والضير، وإن مشى إلى سبيل الشر. هذه علامة عظيمة، خير الأمة من شر الأمة من يرجى خيره ويؤمن شره، وشر الأمة من خير الأمة من يرجى شره ولا يؤمن شره. هذا حديث صحيح أخرجه أحمد في المسند وإسناده على شرط مسلم، ومن طريق أحمد جاء عند الترمذي في سننه باب ما قيل في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا هلك أهل الشام فلا خير في أمتي. عن معاوية بن قرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا هلك أهل الشام فلا خير في أمتي. هذا حديث حسن لغيره، أخرجه ابن عساكر في التاريخ. قد يكون الحديث على إطلاقه هلاكهم بالموت والقتل، وقد يكون على هلاكهم بالبدع والمعاصي والفجور. وفعلا حين ساء حال أهل الشام ساءت كثير من الدول. انظروا الآن أهل الشام قل أن تجد فيهم الصالحين، يعني الصلاح في كل بلد، لكن قد قل الخير كثيرا، قل الخير كثيرا. يعني فلسطين سيطر عليه اليهود، ولبنان سيطر عليه النصارى والدروز، وسوريا سيطر عليها النصيرية ومن إليهم. حصل شر عريض، تغيرت أخلاق الناس وقيم الناس ومبادئ الناس وفسدت العقائد. فإذا هلك أهل الشام لا خير فيكم. انظروا إلى بقية البلدان تجدونها توازي أهل الشام في كثير من الشأن. يقولون من أكثر الدول يسب فيها الرب سبحانه وتعالى فلسطين، من أكثر الدول التي يسب فيها الرب سبحانه وتعالى ويتجرى عليه سبحانه وتعالى. وهكذا في باب المعاصي، قبل ذلك تعظيم القبور، تجد شركيات كثيرات في أرض فلسطين. حتى كثير من قادات حماس مع أنهم حزب أخوان مسلمين حرفوها إلى الرفض، صاروا إلى الرفض، يناصرونه، يأيدونه، ولا يستبعد أنهم يعتقدونه، فإن من جالس جانس. وهكذا تجد العصبية الجاهلية ما عندهم غيرة على الإسلام والمسلمين، الغيرة على الأرض، وعداؤهم لليهود من أجل الأرض. مع أننا والله نتألم على المسلمين في فلسطين، نتألم جدا حين يحصل لهم ما يحصل من اليهود، من ضربهم، من قتلهم، من سفك دمائهم. نسأل الله أن يفرج عن المسلمين أين كانوا، نسأل الله أن يدمر على اليهود أين كانوا. الله نتألم، لكن ما في اليد حيلة. وإلا آخر الأحداث التي حصلت في جنين أو في نابلس أو أحيانا في غزة أنها تدمي القلوب. يعني يقوم عليهم العدو اليهودي بعدته وعتاده، يضربهم بالقذائف الكبيرة والصواريخ الشديدة، وهكذا يهدم بيوتهم ويسجر رجالهم ويقتل شبابهم ويتحكم في كثير من أكلهم وشربهم. عدو يهودي خبيث ملئ بالحقد على الإسلام والمسلمين، فنتألم عليهم. ومن يقول بأن أهل السنة لا يتألمون عليهم كاذب على أهل السنة، بل نحن من أشد من يتألم على المسلمين أين كانوا، في فلسطين، في إفريقيا، في بورما، في البلاد اليمنية، في البلاد الشامية، أين كانوا، نتألم عليهم. لكن ماذا نفعل؟ كما يقول المثل ما باليد حيلة. وأحيانا تقوم بعض التيارات المحسوبة على الجهاد ربما تديرها مخابرات كافرة غربية دون أن يشعروا، ربما شعروا الله أعلم. فمثلا لما يقوم يطلق على اليهود صاروخ، اليهود قد صنعوا ما يسمى بالقبة الحديدية، قبة إلكترونية، يعني الصواريخ تنفجر ما تدخل فيها، تنفجر في الهواء، وإذا دخل صاروخ لا يلكي، بينما اليهودي يضرب بطائرته حتى يهد أكبر الأبراج ويقتل كثير من الناس ويجرح ويؤذي. فالشاهد أن الله لم يأمر المسلمين بمثل هذا الحال، يأمرهم بالصبر في حال الضعف، في حال القلة. ومع ذلك لا ينسى ذلك الشعب المنكوب، لا سيما المسلمون منهم من دعاء إخوانهم أين كانوا. نعم، وإن كان ما كان ينبغي لنا أن نذكرهم وأن ندعو لهم أن يعاجل الله بفرج عنهم، لكن انظر إلى اليهود الخبثاء وإلى النصارى اللعماء، لما كان شأن القدس عظيم عند المسلمين أول ما فعلوا جعلوا القضية قضية عربية لا قضية إسلامية. ولذلك يذكرون أن جيشا عظيما كان قد جهز في أرض نيجيريا للقتال مع المسلمين في القدس، فاجتمعت الجامعة العربية ومن إليهم وقالوا القضية قضية عربية ليست قضية إسلامية. فعند ذلك كثير من الدول قالوا خلاص شأنكم في بلدكم. بعد ذلك ضيقوها من عربية إلى يعني جعلوها محصورة في مناطق محدودة، ثم بقي العرب يتألمون على فلسطين ويؤنون على فلسطين، وربما كثير من الناس يذكرون فلسطين ويدعون لفلسطين وينفقون أموالا لفلسطين، أحيانا ما تصل، أكثرها ما يصل، يأخذون الحزبيون. لكن مع ذلك كانت الأمة متعاطفة مع فلسطين، جاءوا لنا بالثورات وآخرها ثورة الربيع العربي شغلونا عن فلسطين. الآن نبكي على صنعاء، نبكي على دمشق، نبكي على طرابلس، نبكي على الخرطوم، نبكي على دول أخرى نخبت. يعني نسي الناس الجرح الغائر، الجرح القديم، ويذكرون الجرح الجديد. فأصبحنا نتألم مما نعايشه ونتخوف مما نراه في القادم القريب. نحن الآن ما عندنا يعني ضوء وأمل قد وعدنا به إلا أن الرجاء في الله عظيم، وإلا نحن الآن نخشى أن تتحول اليمن إلى حرب طائفية يعني أعظم مما عليه الآن، ويحصل الشر العريض، والله المستعان. وهكذا انظر إلى السودان الآن كيف الحرب فيه، دمرت المستشفيات والبيوت ونهبت البنوك والقتل والقتال والاغتيالات. انظر إلى سوريا، راحت مدن عن بكرة أبيها، هذا الخبيث النصيري بدعم أمريكي وبدعم روسي وبدعم من دول الكفر. انظر إلى ليبيا كيف مزقوها وشردموها، مع ما كان عليه القذافي إلا أنهم كانوا في راحة بال. ولا يستبعد الآن يعني يسعون إلى تمزيق المسلمين في الدول الإسلامية والعربية المتبقية، مكر كبير. لكن مع ذلك ندعو الله أن يجنبنا الشر ونسأل الله الخير. وهكذا كما قلت لكم، ليس معنى عدم الكلام عن فلسطين أننا رضينا بما عليه أهل فلسطين وما يلقوه من اليهود والنصارى. نعوذ بالله أن نرضى في مسلم بقتل أو سجن أو إهانة أو أرض إسلامية تدنس بأقدام يهودية أو أقدام نصرانية. لكن كما ترون وتسمعون يعني أمور تأتي من فوق الرأس، بحيث أن الإنسان ما يدري ما يقول، ما يدري ما يفعل. تكاثرت الظباء على خراش، فما يدري خراش ما يصيد، والله المستعان.